بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثالث.
العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ لقاءاتنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يرزقنا فيها إخلاص النية. كان قد سبق من نحو سنتين البداية لهذه الدورة إن صح التعبير، فكنا قد تكلمنا في لقاءين ماضيين من نحو سنتين عن فاتحة ما نريد أن نكمله في هذه اللقاءات، وهو الحديث عن نشأة السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المباحث المتعلقة بها. فأحببت أن أذكر بالعناصر الرئيسية التي سبقت، ثم نستأنف كلامنا عن تاريخ علوم السنة ومصادرها، لأن عرضنا لمصادر السنة سيكون مبنيا على التاريخ، فنتكلم عن مراحل تطور السنة ومراحل التأليف فيها حسب العصور والقرون والمراحل التي تمر بها السنة. ومن أسباب اتخاذ هذا المنهج دون المنهج المشتهر من ذكر المؤلفات السنة والحديث عن مناهجها مباشرة هو أن نستفيد فائدة أخرى إضافية، وهي بيان أن هذه السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل الذي سخر علماء هذه الأمة للحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة تمر بها السنة، ولكل مرحلة مرت على السنة من حين نشأتها إلى هذا الزمن خصائص معينة وظروف تحيط بالسنة وأخطار تتجدد من حين لآخر تواجه السنة النبوية. فواجه علماء السنة هذه الأخطار وتعاملوا مع تلك الخصائص في كل مرحلة بما يناسبها، ولذلك تنوع التصنيف وانتقلت السنة من مرحلة إلى مرحلة خلال عصورها المختلفة. فلم يكن نشوء طريقة في التصنيف مثلا في مرحلة ما ترفا علميا، ولا من باب التنويع في التصنيف، ولا من باب الابتكار والابتداع من أجل أو الإبداع من أجل الابتكار فقط، وإنما كان كل وجه من وجوه التصنيف مناسبا للفترة التي كان يعيش فيها أولئك العلماء ومحققا لغرض مهم تحتاجه السنة في تلك المرحلة، ودافعا لخطر محدق بالسنة واجهه العلماء بتلك المصنفات التي ابتكروا التأليف على طريقتها. ولذلك كما قلت رأيت أن أسير على هذه الطريقة، وهي الطريقة التاريخية في بيان ما نشأ في كل عصر من المصنفات ومن العلوم للسنة النبوية التي ترجمت من خلال مؤلفات ومصنفات معينة في كثير من الأحيان، لنبين هذه القضية المهمة والتي هي في الحقيقة مقصد بذاته، يعني كوننا نبين للمسلمين لعوامهم ولطلبة العلم منهم أن السنة محفوظة وأنه لم يفت الأمة منها شيء ولم يدخل عليها شيء ليس منها، هذا لا شك مقصد عظيم، لأنه سينبني عليه الاحتجاج بالسنة، حيث إنه لا يخفى عليكم إن كثيرا من الذين يشككون في حجية السنة يعتمدون في التشكيك على أن السنة قد دخل فيها الصحيح والضعيف والموضوع، وأنه لا يتميز صحيحها من سقيمها، وأنه لربما ضاع شيء من السنة أو لربما أدخل شيء من السنة فيها. كل هذه الشبه والدعاوى من بين الردود عليها ومن أفضل وجوه بيان خطأها وبعدها عن الصواب هو بيان ما بذله العلماء في خدمة السنة وفي حفظها وفي الدفاع عنها على مراحلها المختلفة وعلى عصورها المختلفة. فأقول كما ذكرت آنفا إننا ذكرنا في لقاءاتنا الماضية أن نشأة السنة النبوية كانت مرتبطة بالوحي ونزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فنشأت السنة من أول يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سبق ذكره، واستمرت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته القولية والفعلية والتقريرية وصفاته الخلقية والخلقية يتلقاها أصحابه عنه خلال فترات بعثته صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة. وتكلمنا في لقاءاتنا الماضية عن العوامل التي أحاطت بالصحابة رضوان الله عليهم مما جعلت حفظهم للسنة كان على أكمل وجه وأشمل وجه وأصح وجه، وأن هناك عوامل كثيرة تحققت لهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جعلتهم أهلا لحمل هذه السنة على الوجه الأكمل الأشمل. وتكلمنا كذلك عن عدالة الصحابة وأدلتها، وعن ضبط الصحابة، وكان لنا حقيقة كلام طويل عن قضية ضبط الصحابة لأنه أمر مهم، كثيرا ما سمعنا مؤخرا وقبل الآن، لكن يعني أذيعت هذه الشبهة مرة أخرى حول الكلام عن ضبط الصحابة، وأن الكتب لم تعتني إلا بذكر العدالة وأما الضبط ولم تعتني بإثباته، فبينا في تلك اللقاءات أدلة ضبط الصحابة رضوان الله عليهم. تكلمنا أيضا في تلك اللقاءات عن كتابة السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن السنة قد كتبت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا نقصد كلها، لم تكن الكتابة شاملة لكل السنة، لكن هناك من الصحابة من كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان غالب اعتماد الصحابة كان على الحفظ في الصدور، هذا لا شك فيه. أيضا تكلمنا عن السنة النبوية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة، وقسمنا زمن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، القسم الأول من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة، هذه المرحلة الأولى، واعتبرنا هذه المرحلة الأولى لأن السنة النبوية كانت في حصن حصين من أن يتطرق إليها احتمال الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تكن هناك أسباب للتقول على النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا مع ذلك كيف كان تحري الصحابة في مثل هذه المرحلة للسنة النبوية، وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكيف كان لهما من منهج التحري والتثبت للسنة ما تندهش له العقول ويتحير الإنسان لهذا التدقيق العجيب مع عدم وجود دواعي الخوف على السنة في تلك الفترة، ومع ذلك لجأ الصحابة إلى ذلك المنهج الدقيق في التحري من تلك الفترة المبكرة في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ثم بعد مقتل عثمان تكلمنا عن الفترة اللاحقة وأرخناها من سنة 35 للهجرة إلى سنة 80، لأننا قلنا بأن غالب الصحابة توفوا قبل الثمانين، بقي بعد الثمانين آحاد من الصحابة إلى سنة 110 كما تعرفون، حيث توفي آخر الصحابة وفاة وهو أبو الطفيل سنة 110، لكن عموم الصحابة وأكثر الصحابة توفوا في الثمانين وقبلها، بقي أنس بن مالك فلان فلان بعد الثمانين، لكنهم قلة ونحن إنما نؤرخ بالأكثرية والأغلب، فأغلب الصحابة توفوا قبل الثمانين، ولذلك نعتبر جيل الصحابة ينتهي تقريبا سنة 80 من الهجرة، وإن بقي أفراد بعد ذلك. وتكلمنا عن هذه المرحلة أيضا، وعن أنها ابتدت فيها بوادر الكذب تظهر، أسباب الكذب ظهرت، وهو تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وفي أواخر هذا الجيل أيضا ظهرت بعض الفرق المتعلقة بالبدع العقدية كالقدر، القول بالقدر ظهر من زمن الصحابة رضوان الله عليهم كما تعرفون في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فظهرت بعض البدع في هذا الزمن، والبدع كما تعرفون لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولذلك لربما لجأ أصحاب هذه البدع لتأييد بدعهم إما بتأويل النصوص على خلاف دلالتها ليؤيدوا بدعهم بذلك، أو من خلال التقول على النبي صلى الله عليه وسلم لنصر بدعتهم، لأن القرآن لا مجال إلى الزيادة فيها أو النقص، حيث إن الأمة كلها تقرأ القرآن مكتوبا ومحفوظا، فلا مجال للزيادة والنقص فيه. أما السنة فإنه قد وكل حفظها إلى الناس، وقد تعهد الله عز وجل بحفظها، لكن من خلال الجهود البشرية، ولذلك تصور بعضهم أنه يمكنه من خلال الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤيد بدعته، لكن هيأ الله عز وجل العلماء ليميزوا الصحيح من السقيم والثابت من المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه الأحوال جعلت أرض الكذب تبتدئ في الخصوبة، ويبدأ ظهور بوادر الكذب وأسباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في أواخر زمن الصحابة بعد مقتل الحسين، وفي زمن المختار ابن أبي عبيد الثقفي كذاب ثقيف، ابتدأ يظهر الكذب بصورة أكبر، ولذلك يعني ثبت أن بعضهم قد تقول وكذب على الصحابة، بل ولربما على النبي عليه الصلاة والسلام لتأييد بدعة هذا الرجل، والتي كانت تصب في غالب الأحوال في تأييد الرفض والتشيع، لأنه خرج بدعوى الانتقام من قتلة الحسين بن علي رضي الله عنهما. وبذلك أيضا تزداد بوادر الكذب في أواخر جيل الصحابة، فيقابله الصحابة والتابعون أيضا بأمور في السنة النبوية وبمنهج معين في التعامل مع المرويات يدفع هذه الأخطار. هذا كله أنا أمر عليه الآن سريعا لأنه سبق الكلام عنه ولا نريد تكرار هذا الأمر. من أوائل العلوم التي نشأت وسبق ذكرها المطالبة بالإسناد، فإن المطالبة بالإسناد ظهرت من جيل الصحابة، وذكرنا قصة ابن عباس مع بشير بن كعب في مطالبته بالإسناد ورد المرسل، لأن المرسل لا نعرف حال المحذوف فيه، ولما ابتدأ يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لا يؤتمن على النقل حرص الصحابة والتابعون أن يعرفوا الوسائط بين الرواة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كان أهلا للرواية. أيضا الجرح والتعديل نشأ من هذا الجيل، وكلمة محمد بن سيرين الشهيرة كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي فتنة مقتل عثمان قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى الرجل، هذا بقية كلام محمد بن سيرين، فينظروا إلى الرجل فإن كان من أهل السنة روي عنه، وإن لم يكن من أهل السنة وإن كان من أهل البدعة لم يروى عنه ولم يقبل حديثه. وهذا يبين نشوء علم الجرح والتعديل، حتى عد محمد بن سيرين وهو صاحب هذه المقالة أول من أفشى ونشر الكلام في الجرح والتعديل في العراق وفي البصرة خاصة عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا في تلك اللقاءات حول أو عند هذه الفترة، ونريد أن نكمل بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات مراحل السنة في زمن التابعين وأتباعهم وما بعد ذلك إلى أن نصل إلى كلام عن المصنفات الشهيرة في السنة النبوية. وأنا أخذ لمحة سريعة عن مناهجها للغرض الذي ذكرناه وبيناه لكم، لنعرف أن كل وجه من وجوه التصنيف إنما كان من أجل تحقيق حاجات طرأت للسنة النبوية في كل عصر، ومن أجل دفع أخطار أحدقت بالسنة النبوية في كل مرحلة من تلك المراحل. فقلنا بأن زمن الصحابة ينتهي تقريبا بسنة 80 من الهجرة، وأن زمن التابعين طبعا يبتدئ من هذه الفترة تقريبا، وينتهي تقريبا أيضا عند سنة 140 من الهجرة، حيث أن أغلب التابعين توفوا بين 80 و 140 للهجرة. بقي أحد ممن تأخرت وفاتهم من التابعين بعد ذلك، لكنهم قلة كما سبق وأن ذكرناه في كلامنا السابق. وهنا نشير إلى أمر معين، أن هذه التحديدات تقريبية وليست حدودا فاصلة، وهذا أمر طبيعي في تاريخنا للعلوم وإلى المراحل التي تمر بها، فإنه لا يتصور أن كل مرحلة تنتقل فجأة إلى مرحلة أخرى، بل كل مرحلة تمر بخصائص أو تكتسب خصائص معينة، ثم تبتدأ تفقد شيء من هذه الخصائص لصالح خصائص المرحلة التالية بالتدريج شيئا فشيئا، إلى أن تفقد غالب الخصائص السابقة مكتسبة خصائص مرحلة جديدة، فنعتبر هناك مرحلة جديدة ابتدأت، وهكذا كل مرحلة مع التي تليها. وليست القضية قضية يعني عشية وضحاها، سنة 80 انتهى كل ما يتعلق بجيل الصحابة، نبتدئ سنة 81 بجيل التابعين بكل خصائصه، لا، وإنما المسألة تدريجية، والتنقل من خلالها يمر بمرحلة طبيعية كما يحصل في نمو الإنسان، كما يحصل في نشوء الدول وسقوطها، كما يحصل في العلوم عموما. فزمن التابعين لا شك أنه يتميز بخصائص معينة، من أهم هذه الخصائص نقف مع بعض الخصائص التي تميز بها جيل التابعين أو عصر التابعين. بداية طول الإسناد، ابتدأ الإسناد يطول في زمن التابعين، لأنك لن تجد من التابعين أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال أحد منهم سمعت لما عد تابعيا، سيكون صحابيا. إذن سيكون التابعي لابد في أقل أحواله أن يروي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كثير من الأحيان يروي التابعي عن التابعي، ولربما أكثر من ذلك، كما تعرفون إلى 6 من التابعين روى بعضهم عن بعض إلى أن وصلوا إلى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فابتدأ الإسناد يطول، وهذا الطول في الأسانيد أيضا أدى إلى خاصية أخرى، وهي تشعب الأسانيد. والمقصود بتشعب الأسانيد هو تعدد رواة الحديث الواحد في يعني من ناحية العدد، ومن ناحية طريقة الأداء أيضا. يعني الآن لنفترض أن هناك حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة، ولنقل 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في مجلس فسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا. المعتاد أن هذا الصحابي، كل واحد من هؤلاء الصحابة، سيحدث بهذا الحديث، والغالب أنه سيسمع هذا الحديث من كل واحد منهم عدد من التابعين، هذا الأغلب. فسيصبح في المرحلة التالية، لنفترض أنه سمع الحديث 10 من الصحابة، ولنفترض أنه سمعه من كل صحابي، نفترض في أقل الأحوال 2 من كل صحابي 2، فكم سيكون عدد رواة هذا الحديث في الطبقة الثانية؟ 20، هذا في أقل الأحوال، ولا الغالب أكثر من ذلك. لربما حدث الصحابي في المسجد الذي يمتلئ بطلبة العلم، ولربما حدث في مجالس متعددة بهذا الحديث، ويسمعه المئات إن لم يكن الألوف أيضا من الصحابي الواحد. فيصبح يعني كأنها شجرة تبتدئ بساق واحدة، ثم تتشعب إلى يرحمك الله، ثم تتشعب إلى رواة كثيرين جدا يروون هذا الحديث عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التشعب وإن كان مزية لأنه يدل على حرص التابعين على التلقي وعلى انتشار السنة وعلى الإطمئنان كما سيأتي إلى أنه لن يضيع من السنة شيء، إلا أنه من ناحية أخرى سيؤدي إلى خطر سيأتي التأكيد عليه، وهو قضية أن هؤلاء الرواة قد يختلفون، فمنهم الضابط ومنهم غير الضابط، منهم من نسي ما سمع ومنهم من أتقن ما سمع، منهم العدل ومنهم من ليس بعدل، منهم الصادق ومنهم الكاذب، لأن التابعين ليسوا كالصحابة كلهم عدول، بل فيهم من هو عدل وهم الأغلب ولا شك، لأن هذا الجيل فاضل، لكن فيهم أيضا من ليس بعدل، وفيهم من يكذب، وإن كان الكذب في جيل التابعين قليل كما يثبته الواقع، وكما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، فبين أن فشو أي انتشار وظهور الكذب لا يكون إلا بعد جيل أتباع التابعين فضلا عن التابعين. فتشعب الأسانيد هذه خاصية من خصائص هذا الجيل، وهو من ثمرات طول الإسناد. أيضا من خصائص هذه الفترة وهي متعلقة بطول الإسناد كثرة الرواة، وهذا أمر ملحوظ أيضا، وسببه ما ذكرناه لكم آنفا. أضف إلى ذلك الفتوح وزيادة عدد المسلمين من أبناء الصحابة وممن يدخل في الإسلام، وكم فتح من الفتوح وكم دخلت من الأمم في دين الله عز وجل، هؤلاء أصبحوا طلبة للعلم يأتون إلى الصحابة ويأخذون عنهم العلم، فكثر عدد الرواة جدا، وهذه مزية من جهة وأيضا خطر من جهة، لأن كل راوي من هؤلاء الرواة نحتاج أن نعرف عدالته من عدم عدالته، ضبطه من عدم ضبطه. شوف يعني كل خاصية يواجهها ما يمكن أن نسميه بأنه خطر إذا لم يتعامل معه التعامل الصحيح. اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون، وهذا سبقت الإشارة إليه، لكن الخاصية لابد أن تفرد بالذكر. اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون، فقد يروي الحديث التابعي مرسلا ويرويه الآخر متصلا مرفوعا، قد يروي أحدهم مرفوعا والآخر موقوفا، هذا في الإسناد. وقد يختلفون في المتن بزيادة أو نقص، قد تكون هذه زيادة مؤثرة في المعنى، تقييد مطلق تخصيص عام، وقد لا تكون مؤثرة في المعنى. كل هذه أمور تحتاج إلى ميزان نقدي نعرف من خلاله أي هذه الرواية هو الصواب وأيها هو الخطأ، أيها هو الصدق وأيها الكذب. هذه خصائص جديدة ظهرت في زمن التابعين رضوان الله عليهم. كل هذه الخصائص السابقة تؤدي أيضا إلى أمر مهم، وهو صعوبة الحفظ عما كان حفظ السنة عما كانت عليه في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أو يرى من النبي عليه الصلاة والسلام فقط فيروي، ما يحتاج أن يتثبت هل هذا صحيح أو لا، ما في إسناد يخشى أنه يسقط، أو ثم هو المعاصر يعني ربما جاء رجل وسأل فيرى هذه الأمور، هو يعني معاشر للسنة النبوية معايش لها، فالحفظ عليه أسهل. كما أنك أنت الآن عندما تقع لك قصة أن تراها بنفسك لا تكاد تنساها، لكن كون أحد يأتي لك يقص لك قصة لربما نسيتها، فالذي عايش الحدث لا شك أنه أحفظ له ممن لم يعايشه. لذلك أيضا يعني مع طول الإسناد عن في زمن التابعين، فالتابعون لم يعايش السنة وإنما هم ينقلون أخبارا سمعوها من الصحابة، ولذلك دواعي الحفظ عند التابعين ستكون أقل من دواعيها عند الصحابة، وبذلك يبدأ ظهور صعوبة الحفظ على التابعين بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا داعي إلى خطر سبق التنويه به، وهو قضية ضعف الضبط وظهور الخلل في النقل. من خصائص هذه الفترة أيضا زيادة انتشار السنة. الصحابة كما تعرفون انتشروا في الآفاق بالفتوح الإسلامية، منهم من سكن الشام ومنهم من سكن العراق ومصر أفريقية والمشرق الإسلامي خراسان، وانتشروا مع الفتوح، بل كان أعظم أغراض هذه الفتوح أصلا نشر الإسلام، فكانت إذا فتحت بلد من البلدان بلدة من البلدان يرسل الخليفة أو الحاكم إلى تلك البلد من يفقه الناس ويعلمهم أمور دينهم ويدعو إلى دين الله عز وجل. وهؤلاء الذين كانوا يخرجون إما من الصحابة من علماء الصحابة وفقهائهم أو من كبار التابعين العلماء القضاة الذين تلقوا عن الصحابة، وكل واحد منهم من هؤلاء عنده قدر عظيم من العلم انتشروا في العالم الإسلامي. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان منبع العلم وين؟ المدينة، يأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في عموم خلافة أبي بكر عمر، بل في خلافة أبي بكر عمر عموما بقيت المدينة محتفظة بهذا القدر والمكانة، لأن عمر ما كان يسمح لأحد أن يخرج إلا لغرض معين، يرسله قاضي معلم كذا، لكن بعد عمر خرج الصحابة وانتشروا في الآفاق. وكذلك في جيل التابعين ازداد هذا الانتشار، وهذه خاصية يواجهها خطر آخر وهو جمع السنة وخوف تفلت شيء منها. نحن نخشى أن يموت رجل من هؤلاء العلماء وما أخذ العلم عنه على الوجه الصحيح، فلربما فقدنا سنة من السنن لموت صاحبي الذي يحمل هذه السنة. فهذا أيضا انتشار السنة هذا أدى إلى خاصية جديدة أو إلى خطر جديد، وهو صعوبة جمع السنة. من أراد أن يعرف سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون هناك حديث عام أريد به الخصوص يخصصه حديث آخر، أو مطلق يقيده حديث آخر، فنحن في حاجة إلى استيعاب النظر في السنة حتى نعرف أحكام دين الله عز وجل على الوجه الصحيح. فانتشار الصحابة والتابعين كبار التابعين في الآفاق هذه خاصية من خصائص هذا الجيل. من خصائص هذا الجيل أيضا وسبقت الإشارة إليه، وهو أنه في هذا الجيل ابتدأ يحدث من ليس له ما للصحابة من العدالة والضبط، تحديث التابعين بل وضعفاء التابعين. ففي هذا الجيل يروي من ليس بأهل للرواية، هذا لم يكن موجودا في زمن الصحابة. الصحابة كلهم عدول، كلهم ضابطون، لا يحدثون إلا بما سمعوا وما ضبطوا، فلا يمكن أن نميز أو لسنا في حاجة إلى أن نعرف هل هذا عدل أو لا. أما في زمن التابعين فهناك من يحدث وهو ليس بأهل للرواية، إما لقلة ضبطه أو لانعدام عدالته. من خصائص هذا الجيل زيادة الغلو في البدع التي نشأت في زمن الصحابة، فلئن نشأت بعض البدع من زمن الصحابة كالخوارج كالخروج والتشيع والقدر، فأصحاب هذه البدع ازدادوا غلوا في زمن التابعين. وهذا منهج معروف أو سنة معروفة، أن من ابتدأ بالانحراف يبتدئ الانحراف يسيرا ثم يتسع، وهذا واقع هذه البدع. فلربما كان الانحراف في أوله يسيرا ثم يزداد في الغلو والبعد عن الصراط المستقيم، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه سلف هذه الأمة. والغلو في البدعة داعي أقوى للتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما ازداد الإنسان غلوا في البدعة كلما كان هذا أدعى لأن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليؤيد بدعته، لأن سيظهر الفارق الكبير بينه وبين النصوص الشرعية، كيف يقوي بدعته؟ لا بد له من أن يلجأ في بعض الأحيان إلى أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليؤيد هذه البدعة. أيضا نشوء بدع جديدة في زمن التابعين لم تكن في زمن الصحابة، كالاعتزال مثلا الذي إنما ظهر بين سنة 100 و110، واصل بن عطاء كما تعرفون ظهر في أواخر زمن أو في أواخر حياة الحسن البصري على يد تلميذ الحسن البصري الذي كان يتلمذ عليه ثم انعزل عنه، وهو واصل بن عطاء، وهو مؤسس مذهب الاعتزال. والحسن البصري توفي سنة 110، إذن سيكون واصل بن عطاء ابتدأ ببدعته هذا متى؟ قبل سنة 110، يعني في زمن التابعين ابتدأت بفتنته أو بدعته الاعتزال. وبذلك نعرف أن هناك البدع بعضها زاد غلوا وبعضها نشأ حديثا، وهذا داعي أو خطر جديد يواجه السنة، وهو خاصية من خصائص هذه الفترة. من خصائص هذه المرحلة أيضا نشوء بعض المصطلحات الحديثية التي لم تكن موجودة فيما سبق، وهذا أمر طبيعي. يعني مثلا هل يمكن أن يوجد مرسل في زمن الصحابة؟ مرسل بالمعنى المصطلح عليه، لو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يروي الصحابي حديثا فيكون مرسلا على هذا المعنى المصطلح عليه؟ لا يمكن أن يحصل هذا إلا نادرا فيما لو ادعى إنسان إنه صحابي روى عن تابعي ثم أسقط هذا التابعي ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن كان يوجد له مثل أو مثلين فقط في عموم السنة. لكن في زمن التابعين كثرت هذه الصورة وهي رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نشأ لها مصطلح جديد. لأن المصطلح متى ينشأ؟ إذا كثرت صوره واحتاج العلماء أن يعبروا عنه بلفظ، فيبتغون في اللغة العربية أفضل لفظ يمكن أن يعبر عن هذه الصورة، فوجدوا أن أفضل وصف لغوي يمكن أن يعبر عن صورة رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام هو وصف الإرسال، لأن الإرسال في اللغة يشو الإطلاق والترك والتخلية. فوصفوا رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مرسلة. في مقابلها الإسناد، وسبق كلام محمد بن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، هذا مصطلح جديد، لأن السند في اللغة ما هو؟ المعتمد. تقول هذا سندي أي معتمد. ولما سمي الإسناد إلى سلسلة الرواة إسنادا؟ لأنه معتمد الراوي في نقله. إذا روى أقول له ما هو سندك أي ما هو معتمدك في النقل، يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو عمدتي في النقل. وهذا إنما نشأ لما ظهر الإسناد وطال. ومتى نشأ الإسناد وطال؟ في زمن التابعين. الكلام في الرواة جرحا وتعديلا وإنزالهم بعض المنازل، هل كان يمكن أن يتكلم الصحابة بعضهم في بعض جرحا وتعديلا؟ لا. لذلك نشأت ألفاظ الجرح والتعديل في زمن التابعين رضوان الله عليهم. وقلنا إن قيل إن محمد بن سيرين، يقول علي المديني إن محمد بن سيرين أول من تكلم في الجرح والتعديل، ويقصد أنه أول من نشر وأشاع الكلام في الجرح والتعديل، محمد بن سيرين، وهو من كبار أو من كبار التابعين أو من أواسطهم. إذن نريد أن نلخص الأخطار التي أحدقت بالسنة النبوية، وهي في الحقيقة أربعة أخطار. الأخطار التي أحدقت بالسنة النبوية نلخصها في أربعة أخطار في هذه المرحلة. الخطر الأول خطر تفلت شيء من السنة، ضياع شيء من السنة، هذا خطر وهاجس كان يمتلك قلوب التابعين في تلك الفترة، يخافون أن يضيع شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يموت العلماء، أن يموت الصحابة الذين يحفظون ذلك الأثر، يحفظون تلك السنة، ولم تؤخذ عنهم ولم تكتب عنهم ولم تنقل عنهم. فهذا خوف وخطر يحدق بالسنة النبوية، لابد من مواجهته مواجهة صحيحة، وإلا فقدنا شيئا من دين الله عز وجل. الخطر الثاني تحديث من لا يؤتمن على النقل، أن هناك أناس غير مأمونين على النقل من بسبب عدم الضبط أو بسبب عدم العدالة، هؤلاء صاروا يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الجيل الذي لا نحتاج فيه إلى النظر في العدالة والضبط قد انتهى، جيل الصحابة، وابتدأنا في جيل فيهم من ليس بعدل وفيهم من ليس بضابط وإن كان عدلا. فهذا خطر جديد، من لا يؤتمن على النقل قد يخطئ لأنه ليس بضابط، وقد يكذب لأنه ليس بعدل. الخطر الثالث هو وقوع الخطأ في النقل ولو من الثقات. انتبهوا يا إخوان، الآن الضابط الذي نصفه بأنه ضابط لا نصفه بذلك لأنه لا يخطئ، لأنه ما في أحد ما يخطئ، الإنسان النسيان من جبلة الإنسان، وأول ناس أول الناس كما يقول أهل العلم آدم عليه السلام، فالنسيان من جبلة الإنسان، ما يمكن الإنسان ما ينسى وما يخطئ. فقد يكون الإنسان الراوي ضابطا حافظا لكنه يخطئ، كيف نميز هذا الخطأ؟ هل لمجرد كونه ضابط نقبل مطلقا الرواية؟ هذا خطأ، لأننا نعرف أنه قد يخطئ. إذن هذا خطر أيضا يحدق بالسنة، لابد من مواجهته مواجهة صحيحة، التحقق من أن رواية الثقة، لا نتكلم عن غير الضابط، غير الضابط انتهينا منه، لكن حتى الضابط قد يخطئ، كيف أميز هذا الخطأ من الصواب؟ هذا خطر يحدق بالسنة، لابد من وضع منهج يقابل هذا الخطر. الخطر الأخير عدم تمييز الخطأ من الصواب في روايات العدول الضابطين. يعني قد يتفرد الراوي بحديث، قد يتفرد الراوي بحديث لا يشاركه في أحد، لو شاركوا في أحد يمكن أن أنظر في روايات غيره وأقارن روايته به فأعرف هل أخطأ أو أصاب، وهذه التي قد نتبعها في الخطر السابق. لكن إذا تفرد الراوي برواية لم يرويها له أحد التابعين الثقات، روى حديثا، ألا يمكن أن يكون قد أخطأ فيه؟ يمكن ولا احتمال عقلي وارد ولا لا؟ يمكن، متصور عقلي. كيف أميز هذا الخطأ من الصواب؟ تقول لي أنظر في روايات غيره، ما ينفع لأنه تفرد بهذه الرواية، ما شاركه أحد، فلا بد أن يوجدوا منهجا يواجه هذا الخطر أيضا. كيف أنقد هذا الحديث الذي لا يمكنني من خلال من شارك الراوي أن أعرف الصواب من الخطأ؟ وهو منهج مهم جدا أو خطر مهم جدا يجب أن يواجه مواجهة صحيحة. فكيف واجه علماء التابعين أيضا هذا الخطر؟ وهنا في المرحلة التالية سنتكلم عن الطرق التي واجه فيها علماء التابعين هذه الأخطار، وسنتكلم عن كل خطر وبعض المناهج التي واجه بها العلماء هذه الأخطار. الخطر الأول ما هو؟ قلنا تفلت شيء من السنة، أي ضياع شيء من السنة، خشية أن يضيع شيء من السنة النبوية. فأول ما واجه العلماء التابعين هذا الخطر، يعني يظهر مواجهة التابعين لهذا الخطر بكثرة من كان يروي السنة في زمن التابعين. كثر عدد الرواة للسنة كثرة هائلة في زمن التابعين، ومن نظر في كتب التراجم يجد أن طبقة التابعين أكثر عددا بكثير من طبقة الصحابة، وأتباع التابعين أكثر بكثير من التابعين. وهذا يبين لك بالفعل أن الأمة شعرت بالخطر، وأنه لا بد من استنفار الأمة كلها لجمع السنة. ولا شك أن كثرة عدد النقلة هذا سيقلل من احتمال ضياع شيء من السنة، لأنه كما ذكرنا سابقا الصحابي لا يروي عنه رجل أو رجلين أو ثلاثة، يروي عنه عدد من التابعين، وهذا لا شك أنه داعي لحفظ السنة وعدم ضياع شيء منها. لأنه لو روى واحد لربما هذا الرجل نسي أن يحدث بهذا الحديث، أو ربما أخطأ فيه، أو لربما مات ولم يحدث بهذا الحديث. لكن لما يكون هذا الحديث رواه عدد من التابعين يصبح هذا الاحتمال بعيدا وضعيفا. فكثرة عدد التابعين في جيل كثرة عدد الرواة في جيل التابعين هذا من طرق مواجهة خطر ضياع شيء من السنة. ومن الأدلة على ذلك عبارة لمحمد بن سيرين يقول: أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم. يقول أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلب العلم. الكوفة هي بلد من بلاد المسلمين، فما بالك ببقية البلدان؟ كم في البصرة، كم في المدينة، كم في مكة، كم في دمشق، كم في بقية بلدان العالم الإسلامي، وفي قرى وفي كل مكان منه. تعرف أن العدد عدد هائل وكبير جدا، ألوف مؤلفة، عشرات الألوف من نقلة ومن حملة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذين كانوا يطلبون السنة أعداد هائلة جدا. أيضا واجهوا هذا الخطر بالحث على بث السنة النبوية، الحث على بث ونشر السنة النبوية. طبعا الحث على نشر السنة هذا كان وسبق هذا في من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أصل في الدين. نظر الله امرأ أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، حدثوا عني ولا تكذبوا علي، بلغوا عني ولو آية. أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، بل الأمر بطاعة الله ورسوله، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من معصيته والأمر بالاقتداء به الوارد في كتاب الله في آيات كثيرة سبق ذكرها في لقائنا القديم، كلها تدل على وجوب نشر السنة. كيف أطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أتجنب معصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم أعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل أمر بالطاعة، تحذير من المعصية، أمر بالاقتداء، هو في الحقيقة أمر بنشر السنة النبوية. وهذا تبعه الصحابة وتبعه أيضا التابعون رضوان الله عليهم. ويظهر أن هذا الأمر يعني قوية بالفعل لخشية السابق ذكرها وخشية التفلت من السنة في زمن التابعين، حتى أصبح هما يصح أن نسميه هما رسميا. ويظهر ذلك كلمة لعبد الملك مروان الذي توفي سنة 86 كما هو معروف. يقول عبد الملك مروان وهو أحد خلفاء بني أمية كما تعرفون، يقول إن العلم سيقبض سريعا. قام خطيبا وهو الخليفة، قام خطيبا في دمشق قائلا إن العلم سيقبض سريعا، فمن كان عنده علم فليظهره غير غال فيه ولا جاف عنه. يعني حتى الخليفة، حتى أمير المسلمين أمير المؤمنين وقف يحث على نشر السنة، وهذا يدل على تملك هذا الهاجس لقلوب الناس حتى وصلت إلى درجة الأمر الرسمي من الخليفة الحث على نشر السنة. بل في زمن في أوائل زمن التابعين أو في أواسطه أو في النصف الأول منه يصدر عمر بن عبد العزيز أمره الشهير المرسوم الملكي إن صح التعبير إلى غلاة الأمصار بكتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره ثابتا عن عمر بن عبد العزيز، وهي كلمة عمر بن عبد العزيز التي كتب إلى الآفاق، قال أما بعد إلى الأمة كلها إلى جميع علماء الأمصار، كتب عبارته الشهيرة وهي قوله إن أن ينظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه. انتبهوا الآن، ليس مجرد نشر بل أمر بالكتابة، ليس مجرد تحديث ورواية شفهية بل أمر بالكتابة والتدوين. فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. يقول فإني خفت اندثار العلم وموت العلماء. وتعرفون أن عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 101، يعني في هذه الفترة المبكرة يصدر أمر رسمي من خليفة المسلمين يأمر علماء المسلمين بالكتابة. وقد ائتمر لذلك عدد من التابعين، منهم أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتب بناء على أمر عمر بن عبد العزيز، ويبدو أن عمر بن عبد العزيز أرسل له كتابا خاصا يسميه فيه ويأمره فيه بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمروا بذلك أيضا أمرا خاصا الزهري، الإمام الزهري وهو من أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمد مسلم الزهري، ويقول في عبارة له شهيرة، يقول كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليها السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. يقول كنا نكره أن يكتب أحد العلم، وسبق الحديث عن سبب كراهية بعض السلف لكتابة العلم، والتي منها والتي ربما كان فيها السبب عند الزهري هو أن لا يتكل على المكتوب وأن يعتمد على الحفظ، وسبب آخر أن يبقى العلم عزيزا فلا يناله إلا من جالس أهل العلم وتحلق حولهم وتأدب بأدبهم وأخذ من سمتهم، فلا يكون العلم مبذول حتى للمنافق وللمشكك والكذا فيتخذه ذريعة للتشكيك في الدين وللتلبيس على الناس دينهم. فالمقصود أن الزهري يذكر هنا أنه كان ينهى عن الكتابة، فلما أجبره السلطان على الكتابة يقول سمحت لكل الناس أن يكتبوا عني السنة. وهذا يبين أيضا هذا الشعور العميق الذي أخذ يمتلك قلوب التابعين بكتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنقف مع هذه الكتابة بعد قليل والغرض منها والتأكيد على الغرض الرئيس في هذه الكتابة بعد أن ننتهي من ذكر الأخطار التي واجهت السنة وكيفية مواجهتها. لكن أريد أن أؤكد على انتشار كتابة التابعين للسنة من خلال التذكير ببعض القضايا. أولا أن التابعين رضوان الله عليهم الذين بلغنا أنهم كتبوا حسب إحصائية أحد الباحثين المعاصرين وهو محمد مصطفى الأعظمي في كتابه تدوين السنة النبوية، أحصى ما يزيد على 150 من التابعين كتبوا السنة النبوية. 150 من التابعين، هذا في الحقيقة عدد ضخم وكبير، وخاصة إذا تذكرت أن هذا العدد لا يمثل الواقع. يعني الآن ما الذي فعله هذا الباحث وهو الدكتور الأعظمي؟ هو كان يستعرض بعض الكتب مثل طبقات ابن سعد أو غيرها أو كذا، يقف عرضا على أخبار أن فلان لما كتب عن فلان، أن فلان أرسل إلى فلان كتابه، فهي أخبار سيقت عرضا. لم يكن العلماء يعني يعتنون بذكر من كتب ومن لم يكتب، فكوننا نقف من خلال هذه الأخبار التي لم تورد لهذا الغرض على 150 كتبوا، هذا يدل على أن هذا أمر منتشر وشائع، وأن وراءه أعداد أضعاف هذا العدد في الحقيقة، لأنه أمر لا يعتني لا المؤرخون ولا المترجمون بنقله. فكون نقف على هذا العدد الذي يرد عرضا ولغير قصد من خلال هذه الكتب، هذا لا شك يدل على كثرة الكتابة في زمن التابعين. أضف إلى ذلك أن هذا الإحصاء أصلا ليس شاملا، هناك كثير من الكتب لم يقف عليها الأعظم أيضا، فقد نضيف نحن أعداد كبيرة أيضا لم تذكر في هذه الإحصائية، فهذا يدل على كثرة الكتابة في زمن التابعين. والكتابة كانت بغرض كما ذكرنا، بغرض خشية ضياع شيء من السنة. ما غرض من الكتابة؟ هو الحفاظ على السنة، وهذا لا، لما نكتب السنة؟ من أجل أن نحفظها، وسيأتي التأكيد أيضا على هذا كما سبق. مما يؤكد على كثرة الكتابة غير الأمر الرسمي وغير هذه الأمور أيضا، ظهور طرق في التحمل، في تحمل السنة وفي نقلها، لا تكون إلا من خلال الكتابة. يعني مثلا تعرفون أن من طرق التحمل السماع، وهو أن يحدث الشيخ ويسمع الطلاب، هذه قد لا تكون من خلال مكتوب، قد يحدث الشيخ من حفظه ويسمع الطلاب فيكتبون، لكن في طريقة أخرى لابد فيها من أن تكون المرويات مكتوبة، وهي طريقة العرض. كيف طريقة العرض في الرواية؟ من يعرف العرض في الرواية ما هو؟ ممتاز، يعني أن يقرأ على الشيخ. العرض هو أن يقرأ حديث الشيخ على الشيخ والشيخ يسمع. إذن معنى ذلك أنه لا يتم العرض إلا إذا كانت المرويات مكتوبة، واضح؟ العرض نشأ من زمن التابعين، ووجدنا أن بعضهم يذكر طريقة التلقي بالعرض، وهذا يدل على كثرة الكتابة ولا شك. بقية الطرق كلها الأخرى أيضا غير السماع كلها مبنية على وجود الكتاب، فالإجازة إجازة بمكتوب، المناولة مناولة بمكتوب، الإعلام إعلام بمكتوب، الوصية وصية بمكتوب، واضح يا إخوان؟ الوجادة لابد أن تكون مكتوبة. فكل طرق التحمل وقد وجدت من زمن التابعين معتمدة على الكتابة، وهذا دليل آخر يدل على كثرة الكتابة من زمن التابعين رضوان الله عليهم. نجد أخبار كثيرة وكلام كثير للتابعين عن مسألة إعارة الكتب، وأن فلان كان يعير كتبه وأن فلان لم يكن يعير كتبه، كل هذه قرائن تدل على كثرة المكتوب. وممن كان يستعير ويعير الحسن البصري، فإنه استعار كتاب سمرة بن جندب من أبنائه وكتبه، وأعار مروياته لحميد الطويل وهو تلميذ له وأيضا من التابعين، حميد بتلامذة أنس كما تعرفون، ومن تلامذة الحسن البصري لأنه أكبر منه سنا، فكان يأخذ كتب الحسن ويكتبها ثم يعيدها إليه، وهذا يدل أيضا على كثرة الكتابة في زمن التابعين. المقصود أن الكتابة كثرت جدا في زمن التابعين، أدل على ذلك كثيرا. أيضا واجهوا خطر التفلت، وقادهم هاجس خوف ضياع شيء من السنة سوى الكتابة التي سبق ذكرها ونشر السنة وما شابه ذلك، إلى الرحلة لطلب العلم. ما ذكرنا أن انتشار الصحابة والعلماء في الآفاق هذا داعي لتفلت السنة، طيب كيف أواجه هذا الخطر؟ بالرحلة في طلب الحديث. فظهرت الرحلة في طلب الحديث في هذا الجيل ظهورا بينا واضحا، لأن ظهرت من زمن الصحابة ورحل بعض الصحابة لسماع الحديث، لكن كان في الغالب لغرض التثبت، كما في قصة أبي أيوب وغيره، هو سمع الحديث لكن يريد أن يتثبت فيرحل للتثبت. لكن في زمن التابعين صار التثبت مع الجمع خشية التفلت والضياع، فهناك من التابعين من رحل إلى أمصار كثيرة، حتى يقول أحد العلماء المكحول الشامي ومن صغار التابعين يقول: رحل مكحول إلى الآفاق في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الثوري عن مسروق ابن الأجدع الهمداني الإمام كيف؟ نعم؟ أي نعم، الذي هو من كبار التابعين بالكوفة، يقول عنه: لا أعرف أحدا رحل إلى الآفاق كما رحل مسروق من الأجدع. فظهر هناك ما يمكن أن نسميهم بالرحالة، أناس رحلوا إلى الأقطار والآفاق لغرض واحد، وهو لجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طريقة لمواجهة انتشار السنة، خطر انتشار السنة الذي سيؤدي إلى تفلت وضياع شيء منها. كيف يواجه التابعون هذا الخطر؟ بالرحلة لطلب العلم. بل الغريب أن من التابعين من قام بأمر يعني عكس ذلك، وهو أنه يرحل لنشر السنة، يرحل لنشر السنة. وأوضح مثال على ذلك، وهو أغرب مثال حقيقة، عكرمة مولى ابن عباس، فإنه ما يكاد يترك يعني قطرا من الأقطار إلا ويدخله نشرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وللعلم الجزيل والعظيم الذي كان يحمله في صدره من تفسير كتاب الله الذي تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنه. فرحل إلى الشام والعراق، بل بلغ إلى أقاصي خراسان وإلى أصبهان من أجل نشر السنة، وانتقل إلى المغرب، فذهب إلى إفريقية ومصر وتونس، كل ذلك من أجل نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر العلم. يعني شوف الشعور بالثقل، ليس فقط الرحلة لطلب العلم، بل الرحلة لنشر العلم. أنا رحلت لجمع العلم، فينبغي علي أيضا أن أرحل لتبليغ هذا العلم للناس. هذا الشعور هو الذي قادهم إلى مثل هذا الفعل. أيضا من الطرق التي واجهوا فيها التفلت، وهو ظهور طرق في التحمل لا تستلزم وقتا طويلا للتلقي والأخذ. يعني الآن طريقة السماع والعرض تستلزم وقت طويل من أجل أن يحق للراوي أن يروي هذه المرويات. إذا أردت أني أسمع من الشيخ الذي يروي مثلا 1000 حديث، لابد أني آتي وأسمع من هذه 1000 على مدى أيام، وخاصة كانوا قديما كانوا يقلون من الرواية، كما ورد عن كثير من السلف أنه كان لا يحدث إلا ب5 أحاديث، 3 أحاديث، 10 أحاديث في اليوم، خاصة في زمن التابعين، لأن كان غرضهم من التحديث الحفظ، فهم يحدثون هذا العدد حتى يحفظ الطالب ويتيم ثاني يوم ليلقوا عليه أيضا 3-4 حديث حفظ تدريجي ليبقى على أمد أطول. فإن العلم إذا جاء جملة ذهب جملة، وإنما يأتي العلم بالتدريج. فكان هذا منهج عموم التابعين. فالذي يريد أن يسمع 1000 حديث كم سيبقى من الوقت؟ ثم تذكروا الذين كانوا يرحلون لطلب العلم، ما هي مشاق السفر التي كانوا يلاقونها؟ كيف كانوا يطلبون المعيشة؟ ولا بد أن يأكل ويشرب ويتعيش ويتقوى، فكانوا يلاقون العناء الطويل بسبب هذه الرحلات الطويلة والأوقات الطويلة التي يلاقونها. فمنهم من كان يصبر على السماع والعرض، ويعني كان لا شك هذا أقوى لثبات العلم عندهم، لكن منهم من لا يستطيع أن يبقى وقتا طويلا، لا تمكنه ظروفه المادية وربما غيرها أيضا من أن يمكث أوقات طويلة. فأوجدوا طرقا في التحمل لا تستلزم وقتا طويلا لتلقي العلم، مثل الإجازة والمناولة المقترنة بالإجازة وغيرها من طرق التحمل. مجرد أن يأتي للشيخ فيقول له الشيخ: هذا كتابي أو هذا حديثي، خذه فارويه عني، أجزتك أن ترويه عني. بهذه الطريقة يمكنه أن يجمع قدرا كبيرا من السنة في وقت يسير، وبذلك استطاع أن يواجه خطر تفلت السنة وضياعها أيضا. فنشوء طرق في التحمل جديدة، هذا لا شك كان من دواعيه مواجهة خطر تفلت شيء من السنة وضياع شيء من السنة. من الأمور التي نشأت أيضا لمواجهة التفلت وشاعت أكثر مما كانت في زمن الصحابة، منهج سرد الحديث وحده. فأنتم تعرفون، تذكرون حديث عائشة لما أنكرت على أبي هريرة سرده للحديث، وقالت لما سمعت طريقة أبي هريرة في التحديث وأنه كان يحدث الحديث تلو الحديث تلو الحديث، قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرد الحديث كسردكم، ولو أراد العاد أن يعد حديثه لعده، يحدث بالكلمة بالكلمتين بالثلاثة في المجلس من أجل أن يحفظ عنه. ولم يكن هذا معهودا من كثير من الصحابة إلا أفراد قلائل ممن أكثر مثل أبي هريرة رضي الله عنه. هذا المنهج ابتدأ ينتشر في زمن التابعين، لأن التابعين والرحالة الذين يأتون كما ذكرنا وطلبة علم عموما إنما جاءوا من أجل سماع هذا الحديث، فكون يحدثهم في كل يوم حديث أو حديثين أو ثلاثة قد لا يروق هذا لكل شخص وقد لا يستطيع كل شخص، فلئن سرنا أو سار بعض التابعين على هذا المنهج فسار بعضهم على منهج السرد ورأى أن منهج السرد فيه مواجهة لخطر التفلت، وهذا ولا شك أيضا بالفعل كان من أسباب مواجهة هذا الخطر. من المناهج التي واجه بها التابعون منهج التفلت أو خطر التفلت أيضا واشتهرت في هذا الجيل رواية السنة بالمعنى، وهذه مسألة شهيرة، فلا شك أن الرواية باللفظ بالإجماع رواية السنة باللفظ كما تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن، هذا متفق عليه بين جميع أهل العلم ولا خلاف فيه أن الرواية باللفظ أفضل من الرواية بالمعنى. لكن إذا كان المحدث يحفظ أو يتذكر المعنى تذكرا دقيقا وهو ممن عنده أهلية الرواية بالمعنى لكونه فقيها عالما باللغة وقد سمع هذا الحديث لكن شك في بعض ألفاظه وإن كان موقن بأن معناه هو كذا وكذا وكذا، فلو أقفلنا باب الرواية بالمعنى سيؤدي ذلك إلى إيش؟ لربما إلى ضياع شيء كثير من السنة، ففتح باب الرواية بالمعنى هذا فيه حفظ للسنة لا كما يتصوره بعض من لم يمعن النظر في هذه المسألة وربما قدح في السنة لمجرد أنها تروى بالمعنى، لما لا أروي المعنى ما دام أني موقن أنه هذا هو معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اشترطنا شروط في الذي يروي بالمعنى، لم يبيح العلماء لكل شخص أن يروي بالمعنى وإنما قيدوه بشروط وهي أن يكون عالما بما يحيل المعاني، فإن كان عالما بما يحيل المعاني ثم حدث بالمعنى فمعنى ذلك أنه يعلم أن هذا المعنى مطابق للمعنى الذي تلفظ بألفاظه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندها لا بأس بنقل هذا بل ربما كان واجبا فيما لو خشي هذا المحدث أن تضيع هذه السنة وأن لا يعرفها أحد إلا من طريقه ومن خلال روايته، فلا بد أن يروي هذه السنة، ففتح باب الرواية بالمعنى لمن كان أهلا للرواية بالمعنى هذا فيه أيضا مواجهة لخطر تفلت شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخطر الأول وذكرنا بعض الطرق التي واجهوا بها التابعون. الخطر الثاني تحديث من لا يؤتمن على النقل، تحديث من لا يؤتمن على النقل يعني غير العدل، تحديث غير العدل. كيف واجه التابعون هذا الخطر؟ ذكرنا أن من أول ما واجه به الصحابة قبل هذا الخطر هو المطالبة بالإسناد، لا نقبل من أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدراني لعل هذا الساقط كذاب ليس بعدل، فلا بد أن أعرف من هو الساقط. والمطالبة بالإسناد سبق أن قلنا بأن من أوائل من طالب بالإسناد الصحابة وتبع على ذلك جماعة من التابعين ومنهم محمد بن سيرين صاحب العبارة السابق ذكرها كانوا لا يسألون إسناد فلما وقعت الفتنة، وهو صاحب العبارة التي الأشهر والتي نحتاج بها أيضا لأمر آخر وهي قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه، ولا شك أن من أرسل ما يدري من الذي يروي عن من أرسل لا يدري عن من أخذ دينه يجهل هذا المحذوف، وهذا يعارض الاحتياط الذي يجب أن يسلكه من يروي هذا الدين وما يتلقى هذا الدين لينظر مع من أخذ دينه. وصل الأمر ببعض التابعين في المطالبة بالإسناد إلى درجة استحلاف بعض الصحابة، شوف إلى أي درجة، هل سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما وقع ذلك لعبيدة السلماني مع علي بن أبي طالب سمعه يحدث بحديث فقال الله أنك سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنك سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فيقول له علي بن أبي طالب، شوف الجرأة يا أخوان، دليل شدة الاحتياط وعدم الخجل والحياء في مثل هذه الأمور،
أنا أريد أن توثق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ملامة علي. فيسأل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، ويسأل لا يسأله فقط بل يستحلفه بالله، هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف إلى أي درجة. فكيف لو سمع من غيره؟ كيف لو سمع من رجل من التابعين ولربما كان لا يعرفه حق المعرفة، ولربما هل كان سيقبل منه مجرد كذا أن يروي حديثا لا يبين من حدثه به؟ من يستحلف الصحابي؟ وأي صحابي يستحلف علي بن أبي طالب؟ فهذا يبين التشدد في المطالبة بالإسناد من زمن علي بن أبي طالب من قبل التابعين، فكيف بمن جاء بعدهم؟ بقي من التابعين من يتساهل في الرواية ويرسل. كيف؟ نعم. كيف يعني؟ أي نعم، قضية التحري في الرواية هذه سبق، لقضية أبي موسى الأشعري وكذا سبق الحديث عنها في اللقاء القديم الذي نحيل إليه، ونرجو أن ترجعوا إلى الشريطين التي سجلت قبل سنتين وتسمعونها. فالمقصود أنه يعني التشدد في المطالب بإسناد قويت وظهرت بقوة لائحة جدا في زمن التابعين رضوان الله عليهم. طبعا كما ذكرنا سابقا المطالب بإسناد تعني رد المرسل، وهذا أيضا طريقة لمواجهة خطر أن يحدث من ليس بأهل للحديث. فرد المرسل عدد من التابعين، رده محمد بن سيرين، ورده الزهري، ورده الشعبي، ورده عروة ابن الزبير، ورده عدد من التابعين سوى هؤلاء. وهذا يعني هذا بين عارضتين أو جملة اعتراضية، يرد على من ادعى أن رد المرسل بدعة إنما حدثت بعد 200، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم يشيرون إلى الشافعي أنه أول من رد المرسل، فقد رد المرسل قبل الشافعي بقرنين أو بفترة طويلة ابن عباس كما سبق في حديث بشير بن كعب مع ابن عباس، ورده عدد من التابعين. فالرد المرسل للجهل بحال المحذوف هذا أمر مشهور عند السلف، بل نقل مسلم أو أقر مسلم نقل الإجماع عليه كما في مقدمة صحيح. المقصود أن رد المرسل من طرق مواجهة خطر أن يحدث من ليس بأهل للتحديث أو من ليس بعدل. المطالبة بالإسناد كانت من أجل ماذا؟ من أجل الجرح والتعديل. فنشأ علم الجرح والتعديل بقوة في زمن أتباع في زمن التابعين، علم الجرح والتعديل. ولذلك نجد أن كلام التابعين في الجرح والتعديل أكثر من كلام الصحابة في الجرح والتعديل، لأن بعض الصحابة تكلم لم يتكلموا عن صحابي، وإنما كانوا يجرحون من سوى الصحابي ولا شك، أو يخطئون صحابي آخر، ممكن الصحابي قد يخطئ صحابيا، لكن التكذيب أو الحكم بعدم العدالة هذه لا يتصور أن تقع من صحابي، ولم تقع من صحابي لصحابي. لكن في زمن التابعين كثر كلام التابعين جرحا وتعديلا في التابعين. ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فلينظر مثلا في مقدمة كتاب الكامل لابن عدي، فإن الكامل لابن عدي وهو كتاب جليل كما تعرفون، وربما تطرقنا إليه في كلامنا عن كتب الضعفاء، كتاب جليل له مقدمة جليلة جدا يتكلم فيها عن أئمة الجرح والتعديل عبر العصور، فذكر من نقلت عنه عبارات يسيرة من الجرح والتعديل في زمن الصحابة ثم في زمن التابعين. ومن نظر في التابعين الذي ذكره يجد أنهم أكثر عددا وأن أقوالهم أكثر في الجرح والتعديل. والذي يلفت النظر أن الجرح والتعديل أقوى ما نشأ وأظهر ما نشأ في العراق وفي البصرة خاصة، فعلم الجرح والتعديل نشأ بقوة وبوضوح في البصرة. فسبقت عبارة علي المديني أنه قال سئل من أول من تكلم في الجرح والتعديل، قال محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من البصرة، قال ثم تكلم في الجرح والتعديل والعلل أيضا تلميذان لمحمد بن سيرين وهما عبد الله بن عون وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وهما بصريان. ثم أخذ عنهما شعبة بن الحجاج، وهذا سيأتي ذكره، ومن أتباع التابعين وهو بصري. ثم أخذ عن شعبة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما بصريان. وهؤلاء هم أكثر أهل زمنهم كلاما في الرواة جرحا وتعديلا بل وتعليلا أيضا، أكثر الناس كلاما في علل الأحاديث الخفية والظاهر. يعني الذي يستوقف لما كانت البصرة صاحبة هذا السبق، لما البصرة كانت صاحبة هذا السبق أكثر من المدينة ومكة ودمشق ومصر والكوفة وغيرها، من يستطيع أن يعني يذكر السبب في ذلك؟ لا لا، دولة الخلافة في بني أمية كانت في دمشق، وفي العباسية طبعا بعد التابعين في بغداد. كيف؟ هو في الحقيقة لسببين عرض أحدهما الآخر. الأمر الأول كثرة العلم فيها، البصرة رحل إليها بعض كبار الصحابة واستقر فيها كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، هذا سبب. السبب الثاني مجاورتها للبدع والعلل الإسنادية الكثيرة، كثرة الرواية تؤدي إلى كثرة الاختلاف، ثم بالقرب منها الكوفة التي امتلأت بالشيعة وامتلأت بأهل البدع عموما، والبصرة ممتلئة بالخوارج أيضا، البصرة كانت مهد الخوارج في تلك الفترة، وأقدرية والمعتزلة، فكانت دواعي الكلام في الرواة في البصرة وقدرة الكلام في الرواة لكثرة العلم، كثرة العلم وأصالته قوت أهل العلم وأعطتهم القدرة على الكلام في الرواة، ثم الحاجة في تلك الفترة في البصرة للكلام في الرواة لكثرة البدع كانت أكثر من غيرها. يعني قوة العلم وزيادة الحاجة هي التي أدت إلى نشوء الكلام أو كثرة الكلام في البصرة عن غيرها. لكن الكوفة فأولا البدع فيها أكثر عمقا، الأمر الثاني، وهذا أدى إلى عدم قدرة أهل الكوفة في كثير من الأحيان، ليس كلهم طبعا، سيأتي الثناء على كثير من أهل الكوفة، لكن أن يكونوا أقل من أهل البصرة، كثير منهم أصبح لا يستطيع أن يميز بين الصحيح وغير الصحيح، حتى ربما اتخذ منهجا خاطئا في التعامل مع السنة، وهو منهج الرأي، أهل الرأي صار لا يأخذ من السنة إلى قدر اليسير الذي يتثبت منه غاية التثبت ويعرض عن الباقي احتياطا، وهو معذور في ذلك، لكن لربما كان في بعض ما تركه صحيح، لكن لأنه لم يستطع أن يميز رأى أنه دين يجب عليه أن يترك الذي لا يعرف صوابه من خطأه. بالنسبة للحجاز كان أبعد ما يكون عن البدع، بل كان الأمر فيه مستقر ولا يحدث إلا أهل السنة، والبدع فيه تكاد تكون ميتة أو ليس لها ذكر، ومن يعرف بالبدعة يهجر ويترك ولا يروى عنه، كما هو منهج مالك كما تعرفون إلى زمن أتباع التابعين، والمدينة كانت ناجية من كثير من البدع. وبقية الأمصار إما لقلة السنة فيها وإما لنجاتها أيضا من البدع أو لكل الأمرين معا، ولذلك تميزت البصرة بهذه المزية العظمى، وهي أنها كانت صاحبة السبق في علم الجرح والتعديل وعلم العلل أيضا. المقصود أن علم الجرح والتعديل ظهر في هذا الجيل، ويدل على ذلك عبارات حقيقة غير عبارة ابن سيرين، كانوا لا أو انظروا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هناك عبارة لطاووس مثلا يقول فيها لا تأخذ العلم إلا عن مليء، لا تأخذ العلم إلا عن مليء، إيش يعني مليء؟ يعني ثقة، إنسان يستحق أن يؤخذ عنه، هو صاحب عدالة وديانة وعلم، هذا هو الذي يجب أن يؤخذ عنه العلم، ومعنى ذلك أن من لم يكن كذلك فلا يجب أن يؤخذ عنه العلم، وهذا يدل على أن هناك من هو مليء ومن ليس بمليء، وهذا يدل على أنه لابد أن تميز بين من كان مليئا ممن لم يكن كذلك، وهذا هو علم الجرح والتعديل، التمييز بين من يستحق أن يروى عنه ومن لا يستحق أن يروى عنه. ويقول إبراهيم النخعي كانوا لا يروون الحديث إلا إذا نظروا إلى الرجل، إلى صلاته وسمته وهديه ومدخله ومخرجه، يعني كانوا يدققون في الرواية، وهذا يدل على أن علم الجرح والتعديل بالفعل نشأ بقوة في هذا الزمن، وأنهم كانوا إذا أرادوا أن يرووا ينظروا إلى هذا الرجل، إلى ديانته، إلى صلاته، إلى التزامه بالسنة، إلى غير ذلك، فإن وجدوه أهلا للتلقي أخذوا عنه، وإن لم يجدوه كذلك تركوه، وهذا هو نشوء علم الجرح والتعديل، وما علم الجرح والتعديل إلا تمييز من كان أهلا للرواية عمن لم يكن أهلا للرواية. واجهوا أيضا هذا الخطر، ما دي كم لنا من الوقت؟ كيف؟ كم أخذنا من الوقت؟ ساعة وعشرة، لأن فينا تسعة وثلث. نعم. طيب، فنحاول نعجل بسرعة شوي. أيضا من الأمور التي واجهوا بها هذا الخطر ترك الرواية عن الفساق، ترك الرواية عن الفساق، وهذا منهج معروف عند أهل العلم، بل نقل البيهقي الإجماع على ذلك. وكيف لا تجمع الأمة على ذلك وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. فرواية الفاسق لا شك أنها مردودة بالإجماع، ومن أجمع على ذلك التابعون رضوان الله عليه. أيضا واجهوا هذا الخطر بكراهية غرائب الحديث، الحديث الغريب، ألا يروي أحاديث غرائب. المقصود بالغريب ما تفرد بروايته شخص واحد، فواجهوا هذا الخطر بترك الغرائب. ومن ذلك عبارات ذكرها بعض التابعين كقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام، كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. لما نترك الرواية عن لما كانت يعني طلب المتابعات والشواهد أو كراهية الغريب من الحديث سببا للتوثق يا إخوان، أو سببا لمواجهة هذا الخطر؟ لأن الآن الذي أروي عنه الحديث قد لا أعرفه جيدا، أو قد يظهر لي الصلاح وباطنه بخلاف ذلك، فكوني أرد الغريب أو أتردد في قبوله وأتثبت في شأنه، هذا هو المطلوب لمواجهة هذا الخطر. أنا كيف أعرف أن هذا صادق أو لا إلا إذا سمعت هذا الحديث من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة؟ فأغلب الرواة قد لا يميزون المقبول من غير المقبول إلا إذا تتابع الرواة على روايته. إذا سمعت هذا الحديث يرويه رجل مصري عن مثلا أحد الصحابة المصريين، ووجدت لما رحلت إلى الشام وجدت أحد الشاميين يرويه عن أحد الصحابة الذين نزلوا في الشام، عندها يغلب على ظني أنهم قد صدقوا فيما رأوا. فكراهية الغريب من طرق مواجهة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك عبارة أخرى تدل على هذا المنهج عند التابعين، وهو قول يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. إذا سمعت الحديث كأنك تنشد ضالة، اذهب إلى المساجد وإلى العلماء وإلى الرواة، هل تعرفون هذا الحديث؟ هل سمعتم هذا الحديث؟ فإذا وجدت أنهم قالوا والله سمعنا هذا الحديث، هذا يدل على صدقه وعلى أن الراوي الذي روى لك هذا الحديث قد صدق فيما حدثك به. وإن لم تجده عند أحد إلا عند ذلك الراوي، يجب أن تضع علامات استفهام فوق هذا الحديث حتى تجد الطريقة للتثبت من صدق هذا الراوي في نقله، إما صدقه أو خطأه، ربما أخطأ ولذلك تفرد بالحديث. أيضا يقول أيوب السختياني وهو من صغار التابعين: إن لما ذكر له أحد الرواة وقيل له إن عنده حديث غرائب، فقال: إنما نفره أو نفرق من تلك الغرائب. فبين أنه إنما ترك الرواية عن ذلك الرجل لكثرة الغرائب في حديثه. من طرق التي واجه بها العلماء علماء التابعين التحديث أو تحديث من لا يؤتمن على النقل، ترك أو زيادة الاحتياط بترك الرواية عن أهل البدع. معروف يا إخوان أن الرواية عن أهل البدع الصواب فيها التفصيل، وأنها لا تترك مطلقا ولا تقبل مطلقا، هناك شروط لقبول الرواية عن أهل البدع. لكننا نجد عبارات لبعض التابعين قد يفهم منها ترك الرواية عن أهل البدع مطلقا، فهل هذا منهج ومذهب لهم؟ هل هذا منهج يعني كان يرون ترك الرواية عن أهل البدع مطلقا؟ حقيقة من خلال الدراسة تبين أن هذا لا يكاد يثبت عن أحد من التابعين ولا من جاء بعده، القول بترك الرواية عن أهل البدع مطلقا، كما أن الرواية عن أهل البدع مطلقا لا تكاد تثبت عن أحد من أهل العلم. وإنما الذي عليه أهل العلم قاطبة هو قبولها بتفصيل ما، قد يختلفون في بعض فروع التفصيل لكنه بتفصيل، قبولها بتفصيل معين. هذا التقرير وله مجال آخر يعني الكلام عنه، إنما أوردته لبيان أن بعض العبارات التي يذكرها التابعون والتي توحي بترك الرواية عن أهل البدع مطلقا إنما كانت من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ومن كان في زمن التابعين يسهل عليه مثل هذا الاحتياط، لأن الاحتياط يا إخوان يكون محمودا إذا لم يؤدي إلى ضياع أو ترك شيء من السنة. يعني أنا الآن لو مثلا عندي حديث يرويه 10 من الناس، أحدهم مبتدع، لو تركت الرواية عن هذا المبتدع مطلقا هل ضر ذلك السنة شيء؟ أبدا. فلو قلت إن هذا المبتدع لا أروي عنه لأنه مبتدع، قد يفهم من هذه العبارة أن هذا مذهب لي إني أترك الرواية عن البدع، لكن في الحقيقة إنما تركته ليش؟ لبدعته واستغناء عن روايتي أصلا. قد يكون صادق هو في الرواية، وقد أعرف أنه صادق من خلال موافقته لغيره، لكنني تركت الرواية عنه لأنني مستغن عن روايته أصلا، لست في حاجة إليها. فالتابعون وإن ظهرت البدع في زمنهم بعض البدع، وإن زادت بعض البدع في زمنهم، فلا شك أن زمنهم ما زال أغلبه وأكثره على السنة، وأن أهل السنة فيه أكثر من أهل البدع. فكونه يترك الرواية عن أهل البدع لأنه في غني عن روايتهم، لأنه أصلا تابعي، يعني كثيرا من شيوخه أصلا من الصحابة، وأكثر شيوخه الذين من التابعين سيكونون أيضا من ثقات التابعين، فهو ليس في حاجة إلى أن يروي عن تابعي مبتدع. فإذا ترك رواية عن البدع مطلقا هو بناء على هذا الاحتياط. هذا الاحتياط قد يصبح مذموما إذا أدى إلى ضياع شيء من السنة. فلو مثلا لا أعرف هذه السنة إلا من خلال رواية هذا المبتدع الذي أعرف أنه صادق في روايته، لا أعرفها إلا من روايته، هل يجوز لي أن أترك الرواية عنه لمجرد أنه مبتدع مع علمي بصدقه في الرواية وضبطه؟ لا، لا يجوز، لأن بهذه الطريقة سأكون سببا لضياع شيء من السنة. أذكر هذا الكلام كله مقدمة لبيان أن التابعين قد احتاطوا في تعاملهم مع المبتدعة لغنيتهم عن الرواية عنه، فتركوا الرواية عن كثير من المبتدعة لذلك، كله مواجهة لخطر تحديث من لا يؤتمن على النقل. نعجل في بقية الأخطار. فالخطر الأخير أو القبل الأخير وقوع اختلال في ضبط المنقول. واجهوا أئمة التابعين بأمور: الأول العناية بحفظ الصدر، العناية بحفظ الصدر وبأسبابه المؤدية إلى إتقانه، ومن أوضح ذلك الكتابة. الكتابة إنما كانت من أجل الحفظ، فهم كانوا يكتبون من أجل الحفظ. وهنا سنقف قليلا مع كتابة التابعين، وهو أمر مهم باعتبار نتكلم عن مصادر السنة. فنقول إن كتابات التابعين غالبها لم تكن لقصد التأليف والتصنيف، وإنما كانت بغرض الحفظ من الضياع، حفظ السنة من الضياع، ولحفظها خاصة في الصدور. ولذلك يعني يدل على ذلك أمور، منها أن كثيرا منهم كان يكتب ثم يحفظ ثم يمحو ما كتب، وهذا ثبت عن جمع منهم. يعني واضح من هذا المنهج أنه ما كتب من أجل أن يؤلف تأليفا مؤلف ينتشر بين الناس، وإنما كتب من أجل أن يحفظ، فالغرض من الكتابة الحفظ في الصدر. فمنهم من كان يكتب فإذا حفظ هذا المكتوب محاه ليعود ثاني يوم إلى المعلم، إلى الصحابي، إلى التابع الذي يتلقى منه، فيكتب أحاديث أخرى ثم يذهب إلى البيت فيحفظها ثم يعود فيمحوها، وهكذا. ومنهم من أوصى بأن تحرق كتبه بعد وفاته. لما؟ لأنه إنما كتبها من أجل أن تحفظ، هو حفظها خلاص وانتهى، وإذا جاءت وفاته ما عاد في مجال للتحديث ولا للتثبت من حفظ، فرأى أنه ليس لها مكان الآن، هو إنما كتبها من أجل أن يحفظ، لم يخطر بذهنه أو بباله أن يكتبها من أجل أن تخلد وأن تبقى بعده مؤلفات ينتفع بها الناس. هذه الوصية تدل على أنه إنما كتب من أجل أن يحفظ في صدره. ونقصد بهذا كله بيان أن المقصود من الكتابة كان الحفظ في الصدر، بل حتى آلات الكتابة الذي يكتب في لوح من الخشب أو في كتف إبل أو ما شابه ذلك، هل يكتب هذا من أجل أن يبقى ويخلد؟ لا، هذا يكتب من أجل أن يحفظ، أن يحفظ هو. لو أراد أن يبقى كتاب بعده لأخذ إما الرق اللي هو الجلد الذي كان موجود في تلك الأيام، الجلد الرقيق الذي كان يكتب عليه وكتب عليه. لكن كون يكتب في لوح هذه ليست بأداة تبقى كما هو معروف. وسدل بذلك الخطيب البغدادي في عبارة لطيفة له، يقول في كتابه الجامع: وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتاب، فمن أراد رسم المسموع للتأبيد ومال في كتابته إلى البقاء والتخليد كتبه في فكونه في الصحف أولى وتضمينه الكراريس أحفظ له وأبقى. بيّن أن الكتابة في الألواح وما شبهها أنه إنما كان من أجل الحفظ في الصدور. أدلة كثيرة تدل على أن التابعين في مجملهم إنما كتبوا من أجل أن يحفظوا في صدورهم، وبذلك واجهوا خطر الخطأ بسبب عدم الضبط والإتقان من خلال الكتابة. ويبين لنا منهج الكتابة في هذا الزمن في على وجه العموم. وأوضح مثال على ذلك أو من الأدلة على ذلك أن الكتب لم تكن في الغالب في العموم لم تكن مرتبة ولا مبوبة، وإنما كانت حديث سرد. ونضرب على ذلك بمثالين وهما صحيفتان باقيتان إلى اليوم من صحائف التابعين، وهي صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، الصحيفة الصحيحة الملقبة بالصحيفة الصحيحة، وهي باقية ومطبوعة ومتداولة أكثر من طبع، والتي تضم ما يزيد على 130 حديثا، وهي صحيفة صحيحة أخرج منها أحاديث كثيرة البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذه الصحيفة مطبوعة موجودة، يمكن أي واحد منكم يطلع عليها. سردت فيها الأحاديث سردا، واضح أن الذي كتبها كتبها من أجل أن يرجع هو إليها ليتحفظ منها. يقول سمعت، يقول همام بن أبي سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ينتهي من الحديث يقول وسمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا إلى أن ينتهي من ما يزيد على 130 حديث. كذلك صحيفة أخرى وهي صحيفة أبي صالح عن أبي هريرة التي يرويها عنه ابنه سهيل ابن أبي صالح، وهي موجودة ومطبوعة أيضا، صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أحاديث سرد ليست مرتبة ولا مبوبة، الغرض منها الحفظ في الصدور. وهذا هو منهج الكتب عموما، إلا كتب قليلة ورد أن بعض التابعين كتبوها وواضح من تبويبها وتصنيفها أنهم قصدوا بها التأليف والتصنيف لتبقى كتب لمن جاء بعدهم يستفيدون منها، وهذه بدايات نشوء التأليف الذي يقصد به التخليد والتصنيف، يعني عموما الذي يقصد به البقاء أن يبقى هذا الكتاب ويستفاد منه. وممن كتب في هذا الزمن كتب في التفسير سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وممن أمره بكتابة هذا التفسير عبد الملك بن مروان. عبد الملك مروان أمر سعيد بن جبير بأن يكتب تفسير القرآن فكتبه، وكان في ديواني أي في خزانة عبد الملك مروان، وقد استفاد من هذا الكتاب بعض الرواة فكانوا يروون عن ابن عباس وهم لم يسمعوا من ابن عباس، وإنما أخذوا كتاب سعيد بن جبير الذي كان محفوظا في ديوان عبد الملك بن مروان. ومن كتب التفسير أيضا مجاهد والضحاك بن مزاحم وعطاء بن أبي مسلم الفرساني، ولقتاده ثلاثة كتب حول القرآن الكريم منها التفسير والناسخ والمنسوخ، وكتاب الناسخ والمنسوخ موجود ومطبوع ومروي عنه بإسناد صحيح عن قتادة، كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة، وهو من أصح وأقدم الكتب المروية عن قتادة، وإن قيل وإن كان هناك خلاف في أن الذي ألفه ليس قتادة وإنما الراوي، يعني الراوي عنه هو همام ابن يحيى فيما يقال، لكن المقصود أنه من أهل العلم من يثبت هذا الكتاب لقتادة وأنه من تأليف. أيضا له كتاب لقتادة عواشر القرآن، والظاهر من اللفظ ومن سياق بعض أهل العلم أن المقصود به عدد الآي وبيان تقسيم القرآن، ألف في ذلك أيضا قتادة ابن دعامة. ممن ألف أيضا من التابعين أبو العالية الرياحي، وقد كتب في ثلاثة أبواب في العلم كتب منفصلة. شوفوا انتبهوا الآن، كل كتاب يختص بموضوع معين، لا كالكتب التي سيأتي ذكرها بعد ذلك كتاب يضم أبوابا، لا كل كتاب يضم بابا واحدا فقط، التفسير الناسخ والمنسوخ، يأتي الآن أبواب أخرى، كل كتاب في باب واحد فقط، وهي من خلال ما بقي منها أجزاء يسيرة كأنها نماذج من الأحاديث والآثار المروية في هذا الباب. أقول ممن كتب أبو العالي الرياحي، كتب في 3 أبواب: الباب الأول تحية الصلاة، الثاني أبواب الطلاق يعني في بعض أحاديث متعلقة بالطلاق، وفي المناسك أحاديث متعلقة بالمناسك أحكام الحج. أيضا كتب الشعبي مؤلفات أو كتب تتعلق بكتاب الجراحات وكتاب الطلاق وكتاب الفرائض، وأيضا جمع أحاديث، وهذا من أقدم النصوص التي جمعت أحاديث تدل على أن التابعين جمعوا أحاديث الأحكام، الأحاديث الخاصة بالأحكام. أقدم نص نجده لعالم هو أن الشعبي قد جمع أحاديث الفقه، يقول أحد التابعين عاصم الأحول يقول عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها. أحاديث الفقه لا أحاديث الأحكام، وسيأتي أن هذا منهج إنما انتشر أو بلغ القمة على يد أحد العلماء في القرن 3 الهجري. أيضا ممن كتب في باب معين عروة بن الزبير، فألف في السيرة، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وألف في المغازي والسيرة أيضا عدد من التابعين منهم الزهري، وقطعة من كتابه ما زالت موجودة في مصنف عبد الرزاق وقد طبعت منفصلة السيرة للزهري، وأيضا لوهب ابن منبه، وكذلك لموسى ابن عقبة، ويبقى منها بقي منها قطعة صغيرة، وقام أحد الباحثين بجمعها من خلال الكتب، يعني مرويات موسى بن عقبة التي كانت كتابا له من خلال الكتب التي جاءت بعده. فهذه مجموعة من الكتب التي ألفت لغرض التخليد والبقاء، وتبين لكم بدايات نشوء العناية بأبواب معينة في العلم، لكنها كتب مختصرة ولا تدل على، يعني ليس لها دلالة قوية. يبقى أن أهم هاجس كان في قلوب العلماء في تلك الفترة هو خوف تفلت شيء من السنة، وهذه مجرد أمور كأنما كتبوها لتيسير الاطلاع على أحاديث في باب معين، وإذا كانت كتب مختصرة في غالب الأحيان. حقيقة الكلام في هذا الموضوع أيضا طويل، لكن أؤكد على قضية أخيرة وهي الخطر الأخير، وهو إيش الخطر الأخير عندكم؟ الذي ذكرناه كيف؟ تمييز، أيوة، عدم تمييز الخطأ من الصواب. واجه العلماء ذلك بنشوء أو بظهور نقد المتون، نقد المتن، وهذا أحد خصائص المحدثين وأحد خصائص النقاد الجهابذة. ليش نقول نقد المتون؟ لأن قلنا بأن هذا الخطر يأتي أو يظهر عندما يتفرد الرواية، الراوي بالرواية، لا يروي هذا الحديث إلا هو، لا يمكن أن أعرف أنه أصاب أو أخطأ من خلال من شاركه في الرواية لأنه متفرد بالرواية، فكيف أعرف أنه أصاب أو أخطأ؟ من خلال نقد المتن. هل هذا الكلام يمكن أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عليه نور كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المرحلة من النقد لا يمكن أن أعرفها أنا وأنت، إنما يعرفها من حوى غالب السنة في صدره وأصبح يميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد سماع ألفاظه قبل أن ينظر في الإسناد. ولذلك كان كثير من العلماء ومنهم بعض التابعين يقولون إن للحديث ضوءا كضوء الشمس وظلمة كظلمة الليل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتبه بكلام غيره، واضح بين عند هؤلاء العلماء، لا يمكن أن يشتبه بكلام غيره، بل هم يميزون أحاديث كل راوي عن الآخر، فيقولون فلان إذا حدث راوي عن أحد مثلا الرواة يقولون حدث عنه بحديث ليس من حديثه لا يشبه حديث فلان، إيش عرفكم لا يشبه حديث فلان؟ أصبحت عندهم ملكة عجيبة مثل ملكة الصيرفي التي كان دائما النقاد يذكرونها، الجوهرجي مثل ما نقول أو الصايغ الذي يميز بين الذهب الزائف والذهب الصحيح الخالص. تأتي له بدينارين.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.